بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، أي أن هذه الكلمة تنفعه إن قالها قبل الغرغرة فيصير بذلك مسلما. قال: حدثنا إسحاق ابن من؟ إسحاق ابن منصور الكوسج. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي من القرشي العودي. قال: حدثنا أبي عن صالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزم صحابي جليل وابنه سعيد من سادات التابعين أنه أخبره، أي أخبر ابنه، أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، أي حضره في حال مرض الموت قبل بلوغ الروح الحلقوم قبل الغرغرة، ولذلك دعاه إلى الإسلام. وهذا من أعظم الحرص، أن يدعى الكافر إلى الإسلام وأن يدعى العاصي إلى الطاعة. ولذلك وصف الله نبيه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن شدة حرصه على عمه أبي طالب دعاه إلى الإسلام في هذا الحال ولم يتركه، ودعه قبل ذلك، لكن هنا جاءه وجعل يعرض عليه كلمة التوحيد عسى أن يسلم، لأنه كان يحوط ويدفع عنه. قال: فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، وأبو جهل مات على الكفر، وعبد الله بن أبي أمية كان آنذاك كافرا ثم من الله عز وجل عليه بالإسلام فحسن إسلامه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، وهذه كلمة استعطف يا عم وهو كذلك، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي بعضها أحاج لك بها عند الله، أي إن قلتها كنت مسلما وأنا أشهد على ذلك وأحاج لك بها عند الله وأشفع لك. فابتلي بهذين الجليسين والقرينين، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، أي عن ملة قومك وأبيك وجدك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، كرر عليه حرصه على إسلامه، ويعودان عليه بتلك المقالة. وهكذا جلساء السوء يردون من جالسهم ويحرصون على إفساد من جالسهم. فجاء التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من مجالستهم، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال: مثل الجليس الصالح جليسه كحامل نفسه في كثير الحديث. وهكذا أدلة القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. قال: فأعرض ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما في مجالسة أهل السوء من الأثر السيء على الجليس. وإن قال الإنسان: أنا على ثبات من أمري، ما تدري مع المجالسة إلا وقد تأثر بمن يجالسه لأنه خالف الأدلة. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وفي حديث آخر قال لولا يعني ملامة لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، خشية من تعير قومه، يقول ترك ملة عبد المطلب نحو ذلك. فالإنسان لا يبالي إذا قد عرف الحق أن يلزمه، ولا يبالي بمن عير وبمن صد وبمن خذل. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، انظر إلى كلمة أبى، كفر إباء، عند كفر إباء كإبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر إباء. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. في آية أخرى إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال لا أزيدن على 70 لحرصه على إسلام عمه. وهذا كان قبل أن ينهى، خيره الله بين أن يزيد أو يستغفر أو لا، فلما أنزل الله النهي عن ذلك ترك، كما قال فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لم يستغفر لأحد بعد نزول هذه الآية من الكفرة، ولا يجوز لأحد أن يستغفر على أن يستغفر لكافر. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه فنهاه واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، لأنها ما تدعى الكفر. وشاهدنا من الحديث أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لنفعه ذلك، لكن أبى أن يقول ذلك. والإنسان إذا تلفظ بكلمة التوحيد ولو في آخر حياته ولم يتمكن من الأعمال لا نفعه ذلك كما تقدم. وجاء في حديث أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، أي رابي، فكره أن يسلم حتى يأخذه، يأخذ ذلك الربا طمعا في المال. فجاء يوم أحد فقال أين بن عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته أي درعه وسلاحه وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا أبا عمرو، إليك عنا يا أبا عمرو، أي تنحى عنا، يعلمون أنه كافر. قال إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك، أي قاتلت حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ قال بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. رواه أبو داود بسند حسن. عمل قليلا فأجر كثيرا، وهذا فيه فضل التوحيد، أن من مات على التوحيد فهو ناج وإن قل عمله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.